المشكلة في النرجسي ما يشوف الغلط، ولا عمره حيشوف الغلط، ولا عمره حيعتذر. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في بودكاست من الحب للأمان، البودكاست رقم واحد في العالم العربي في فئة العلاقات. معاكم داني علي بكير، أخصائية نفسية ومرشدة زواج وعائلة. اليوم هنتكلم على موضوع الكثير يتساءل عنه، يتكلم عنه وحسيت أنه فيه تخبط. فاليوم هنتكلم على الشخصية النرجسية المؤذية وكيفية التعامل معها، مع أستاذة عبير قاري. أهلاً عبير، كيف حالك؟
أهلاً وسهلاً، الحمد لله، كيف حالك؟
إن شاء الله تكوني كويسة. مرة شكراً أنك أنت قبلتي أنك تكوني ضيفة عندي. الله يسعدك.
أهلاً على استضافتك، شكراً ليكي.
الله يخليكي عبير. طيب ممكن تعرفين عن نفسك؟ تفضلي.
أنا اسمي عبير عبد الهادي قاري، أنا جداوية المولد والمنشأ ولندنية الدراسة والهوى. أنا عندي ماجستير دراسات طفولة من جامعة سوانزي في بريطانيا، وحاليا بتخصص تشافي باللعب من جامعة ليدز بيكت برضو في بريطانيا. أنا ناشطة ومؤلفة في مجال حقوق الطفل وحماية الأسرة.
ما شاء الله، جميل جدا. يعني حقيقة عبير ما شاء الله السي في حقك مليان، حنستضيفك إن شاء الله أكيد مرة تانية بإذن الله، مواضيعك شيقة.
يسعدني ويشرفني.
الله يخليك يا عبير. طيب عبير، زي ما قلت في المقدمة إنه صار كثير في ناس بتقول هذه الشخصية نرجسية، الشخصية نرجسية. حسيت إنه تعرفي إحنا في المجال النفسي إحنا نعرف إنه في أبعاد كثيرة وجدا عميقة. فأول شيء قبل إحنا ما نبدأ نخش في الموضوع، أباكي ممكن تشرحي للناس وجاوبي إنه حقيقي إيش هو اضطراب الشخصية النرجسية؟
طيب إحنا نعرف إنه شخص ممكن يكون سليم، ونعرف أنه شخص ممكن يكون مصاب بمرض نفساني زي الاكتئاب مثلا، أو مصاب بمرض عقلي مثل الهلوسة. في العقود الأخيرة بدأنا نلاحظ أنه في أشخاص ما عندهم، ما نقدر نقول عندهم مرض، بل عندهم اضطراب في الشخصية، يعني اضطراب في جبلتهم، في تركيبتهم، في دوافعهم، في طريقة رؤيتهم للدنيا من حولهم وكيف يتناول الأمور هذه. طبعا الفرق بين المرض والاضطراب أنه المرض شيء يطرأ على الإنسان، فممكن إحنا نعالجه بالأدوية أو بالجراحة أو إيش ما يكون، لكن الاضطراب هذا داخل في جبلة الإنسان ما يتعالج، بل الإنسان يحاول إنه يتعايش معه، واللي حوالينه كمان حيحاول إنهم يتعايشوا معه. كتاب DSM اللي هو المرجع الأول للأمراض العقلية والنفسانية صنف 10 اضطرابات في الشخصية، ورتبها في 3 حزم على حسب أوجه الشبه والاختلاف بينها: حزمة ألف وحزمة ما وحزمة با حزمة جيم. اضطراب الشخصية النرجسية في حزمة باء، في نفس الحزمة هذه في اضطراب الشخصية السايكوباتية اللي هي الأنتي سوشال، والحدية اللي هي البوردر لاين، والهستريونيك الهستيرية.
أيوة.
فكتاب برضو كتاب DSM يقول إن إنه الشخصية النرجسية لها 9 صفات. طيب لو اجتمعوا 4 وأقل حقول إنه الشخص هذا فيه سمات أو صفات نرجسية. لو اجتمعوا 5 فأكثر هنقول الشخص هذا عنده اضطراب الشخصية النرجسية.
أوكي.
سمات غير،
صح،
واضطراب غير.
أيوه.
الصفات 9 هذه هي الشعور بالعظمة، بالأفضلية، بالاستعلاء، بالاستحقاق. يحتاج الإعجاب، عنده فانتسي الإبهار، وعنده الغيرة والحسد. يفتقر للتعاطف واستغلال اللي من حوله. فالصفات 9 هذه على حسب تراكيبها وقوتها واجتماعها مع بقية المعطيات الأخرى في الإنسان، مثل بيئته وجيناته، درجة الذكاء ودرجة الثقافة ومقدار أمه وأبوه قديش تعبوا معه، بالتالي كل هذه الأشياء تجتمع مع بعض تدينا الشخصية النرجسية اللي قدامنا.
أيوة أوكي، حلو التوضيح جدا، مزبوط. طب إذا حد دحين جاني سؤالي عبير، إذا حد راح سمع هذه كل اللي أنت قلتيها ويقول لك أنا عندي 3 بس، كيف أنا أصنف نفسي أو الناس اللي حوالي؟ يعني أنا من كتر ما أنا بقرأ عن الشخصية النرجسية شايف أنه هذا شخص نرجسي، هل يعتبر هذا عنده اضطراب؟
لا، إذا بس عنده 3 هو الدفنت اللي ما عنده اضطراب، قد يكون عنده سمات، لكن خلنا نقول عنده سمتين وعلى خفيف.
ايوه.
طب هل الانسان كله، هل الناس كلهم ما عندهم ابدا الشعور بالعظمه؟ طب اسالك سؤال، لما أقول مثلا بعدين الشعور بالعظمة غير والعظمة غير. يعني أنا مثلا ألفت 3 كتب في الرياضيات ونظرية وبتدرس في الجامعات ومبسوطة بالإنجاز حقي وفخورة به وعارفة أنه عمل عظيم، هل هذا الشيء يجعلني نرجسية؟ هذا غير، هذا أنا إنسانة عظيمة وأعرف أني إنسانة عظيمة مثلا. لكن الشعور بالعظمة يكون لما يكون وهمي، لما يكون مبني على أشياء ما هي إنجازاتي، لما يكون مثلا أنا أبغى أشعر بالعظمة فأبيع كليتي عشان أشتري سيارة بنتلي عشان خاطر الناس يقولوا واو هو عنده سيارة بنتلي. والمشكلة اللي تصير أكتر كمان لما أنا أبيع كلية جاري عشان خاطر أشتري البنتلي هذا عشان الناس تقول عني عظيم. فهنا يصير الاختلاف، الشعور بالعظمة يختلف تماما عن الإنسان يكون عظيم وعارف أنه عظيم.
أوكي جميل، شكرا للتوضيح. طيب عبير، إيش هي العوامل البيئية اللي تكون الشخصية النرجسية المتسلطة؟
طيب معروف طبعا أن الإنسان عبارة عن تفاعل جيناته مع بيئته. طيب لما يكون الإنسان عنده خلينا نقول استعداد جيني ولو صغير، طيب ويكون عنده أحد العاملين الجيين هذولا اللي هو طفولة مدلعة جدا أو طفولة معنفة جدا، هذا على حسب نظرية الدكتور سام فاكنين. هذا عنده عدة شهادات دكتوراه في المواضيع هذه وأستاذ بيدرس في عدة جامعات عن هذه المواضيع برضو سايكولوجي. ليش؟ لأن الطفولة المدلعة جدا هو بياخد حقوق غيره بدون مقابل وبدون تأنيب وبدون جزاءات. الطفل مثلا من يبكي وينتش اللعبة من قدام صاحبه وأمه ما تخاصمه، فهنا هو إيه؟ حدوده الشخصية ما وقف عندها ولا وقف عند حدود الطفل الآخر، فالحدود ساحت على بعضها. أو الطفولة المعنفة جدا لما مثلا أنا عندي ولدين، طيب يجي الولد الكبير ينتش اللعبة حقة الولد الصغير، الولد الصغير هنا حدوده انتهكت صح، حاجاته اتاخذت منه وأنا ما أدافع عنها، فالطفل الصغير هذا المعنف يتعلم إنه حقوقه منتهكة، ولما أنا أكبر إن شاء الله أنا حنتهك حقوق غيري لأنه ما في شيء اسمه حدود أساسا. الحدود هذه من أصعب الأشياء اللي
ما حد ردعني.
الحدود هذه من أصعب الأشياء اللي إحنا لازم نبنيها في أولادنا وبناتنا، لأنه هذه اللي تمنعهم من إنهم يكونوا ناس مستغلين أو مستغلين أو نرجسيين أو تجنبيين الأشياء هذه كلها.
طيب عبير، هل كل شخصية نرجسية تعنف؟
خلينا نقول إنه معظم الصفات النرجسية التسعة تساعد على التعنيف. يعني مثلا الشعور بالعظمة، الشعور بالعظمة ممكن يجي من طريقتين. الشيء الأول إنه أنا مثلا أنا مثلا إنسان نرجسية، طيب وأقول اللي حواليا إنه لازمهم وأشعر بالعظمة، فالشخص الثاني لازم يعظمني، أنت كيف ما بتشوف أنا كيف رهيبة وفظيعة، أنا أصلا أحسن منك. طيب فلازم الشخص الثاني يعظمني ويفخمني عشان أنا أشعر بالعظمة. ليه؟ لأنه لو كنت أنا إنسانة عظيمة ما اضطر إنه أحد تاني يثبت لي إنه أنا عظيمة، أنا عارفة نفسي. لكن لما يكون على غير سنعة زي ما يقولوا لازم أنت يا الشخص اللي قدامي تعظمني. طيب فإذا جينا للشخص الثاني إيش المطلوب منه؟ أنت فظيع، أنت جميل، أنت خلاب، أنت ما شاء الله كأنك وزير. أوكي كل هذا خلينا نقول إنه بياخة بس يعني مو تعنيف، بس يعني إيش الطفش هذا. طيب متى يصير تعنيف؟ لمن أنا عشان أشعر بالعظمة مو الشخص الآخر هو اللي يرفعني، أنا أسفل في الشخص اللي قدامي،
أكسر في مجاديفه،
أكسر فيه وهو يكون تحت أصبع رجلي عشان أنا أكون عظيمة.
مرة مؤذي.
فهذا الشعور بالعظمة من فين النرجسي يبغى؟ إذا يبغى إنه الناس اللي حواليه تفخم فيها ليكون يعني بياخة بس محتملة. المشكلة مو هنا، المشكلة إنه معظم الناس النرجسيين حيبغوها بالطريقة الثانية. ولو أنا أبغاها بالطريقة اللي هو أنت يا صديقي لازم تفخم فيها، إذا ما فخم فيها مرة واثنين وثلاثة أبدأ أنا أطيح فيه، عشان لازم أكون أنا أحسن واحدة. هذه مشكلة. المشكلة الثانية، أتخيل لما يجتمع مع الصفة هذه الشعور بالعظمة، الشيء الثاني اللي قلناه اللي هو افتقار التعاطف. طب لمن أنا أسفل في رفيق الحياة عشان خاطر أنا أشعر أنه أنا كويسة، طب أنا في نفس الوقت أنا ما بشعر بآلامه، فحستمر يبكي يتبهدل يتنتف ما بشعر بشيء، قلبي صخر. زيدي على هذا لما يكون عنده الصفة الثالثة، هي مثلا الشعور بالاستحقاق، أنا من حقي أني أسوي كده. فأنا ماني عارف أنت ليش أساسا زعلان. أنا عارفة الإنسان لما مثلا يأكل أو يشرب أو بألبس فستاني أو شيء زي كده، هذا من حقي، ما حبطل عشان أي أحد، أنا من حقي أني أبهدلك.
ولا حيسمع ولا حيكون في مجال للنقاش ابدا. هذا انت بتتكلمي على اشياء اساسيه في اي علاقه، وانت قاعده بتوصفي انا احس بتعذب. يعني انت بتقولي ما في تعاطف، طب التعاطف شيء اساسي ولا بد منه في اي علاقه. فتخيلي انت تعيشي مع شخص ما بيتعاطف معك، حقيقي يعني سبحان الله مؤسف،
مؤسف جدا. فعشان كده احنا نقول انه كل ما العلاقه الصفات تكون نرجسيه اكثر، او بدل ما يكونوا ثلاثة يكونوا ستة أو تسعة، كل ما يكون عارفة كأنك عليت الصوت على الأخير، طيب اللي هو صوت الآلام وكده، وما حتقدر توطيها تاني لأنه الموضوع مو بيدك أنت، الموضوع بيد إنسان أنت بيتكلم بلغة غير لغتك، أنت الاثنين هو بيتكلم صيني أنت بتتكلمي فرنسي، ما حيكون في نتيجة. هذا في عالم وهذا في عالم تاني تماما. نتكلم نتفق ونحط حلول وحلفان وما أدريش، تاني تالت يوم ترى كله حيروح.
طب ممكن تقولي لنا تشرحي للمستمعين إيش هي أنواع وأساليب التعنيف من خبرتك في الشخصية النرجسية والتسلطية؟ تكون تعرفي التعنيف أشكال وأنواع، فالشخصية النرجسية لها ستايل معين في التعنيف وما يبان، فقولي لي كيف يكون.
طيب التعنيف بالمختصر هو عبارة عن طاقة سلبية حارقة تتجه من المعنف إلى الرفيق. طيب عدة طرق كلها تندرج تحت مظلتين كبيرة، يا أما يكون جسدي أو نفساني رقم واحد، ثاني شيء يكون يا أما بالإرغام أو بالحرمان. طيب طبعا أشياء مرة كثيرة ما حندخل في تفاصيلها، بس في نقاط أبغى أقولها عشان تخلينا نعرف إنه هذا الشيء اللي بيصير ترى تعنيف، رغم إنه ممكن يكون شكله مو مرة تعنيف. مثلاً التعنيف بالمسكنة، مثلاً الأم النرجسية، طيب بيتزوج ولدها وفرحان وبعد بكرة جوازه ورايح شهر العسل، وهي تجلس أنا اللي ربيتك وكبرتك، أنا ما أقدر أسيبك، ما أقدر أشوفك، تخرج تسافر برا البلد، كيف تقعد أسبوع أنا ما أشوفك، وتفضل تزين على راسه ألين ما يبطل من السفرة. هي كده بادعاء الحب حرمته من حق من حقوقه أن يروح شهر العسل.
حقيقي.
طيب فهذا مثلا يقول رضا أمي وما أبغى أضايقها وما أبغى أزعلها، بس بعدين يصحى على نفسه انه طب انا حرمت نفسي من شيء مره واحده في حياتي حاسويه، حتى لو سافر بعد كده ما يعتبر شهر عسل. طيب في حاجات تجينا مقنعه خلينا ننتبه لها. وفي نقطه كمان دائما ننتبه انه الشيء هذا يكون تعنيف اذا كان سري. السريه مرتع التعنيف. يعني مثلا يا صديقتي الزوجة، إذا زوجك قال لك شوفي اديني أسوي جمعية وديني الفلوس وأنا أشتري بيها أبني فيها قطعة الأرض ومش عارف إيش وبعد ما أخلص أحط البيت باسمك، بس لا تقول لأحد عشان هذه خصوصياتنا.
يا سلام، جبتي حاجة يا عبير.
أيوة،
يعني واقعية مرة وحقيقة تصير.
أيوة،
وكثير من الزوجات تحس إنه في شيء غلط بس مها قادرة تلقطه
كده. أيوة، تقول إنك فعلا خصوصيتنا. ليش أطلع أسرار البيت؟ يا صديقتي، في فرق بين الخصوصية والاستفراد. طيب مثلا لما الشخص بياخد راتبك، هذا مو اسمه خصوصية، هذا اسمه تعنيف. لما الشخص الزوج مثلا ما عنده فلوس، فقير، ما بيصرف على البيت لأنه فقير، هذه ممكن تكون خصوصية. لكن ما بيصرف على البيت لأنه بخيل، هذه مو اسمها خصوصية، هذه اسمه تعنيف، ولازم تقولي لأهلك أو لأهله عشان يردعوا. فأعرفي متى إيش يعني خصوصية وإيش يعني سرية مساعدة للتعنيف والظلم، حاجتين مختلفتين تماما. وعشان الزوجة الطيبة الأمورة المسكينة ما تفرق بين الاثنين، تاكل 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 وبعدين ما تصحى غير بعد ما ايه ينتهي كل شيء
وقال فاس في الراس.
بالضبط. في حاجة كمان أبغى أقولها، اللي هي الحوار العكسي. من أشد أنواع التعنيف اللي هو الحوار العكسي، وهذا أبداً ما يبان لأنه غير مفهوم، برضو شيء غريب. مثلاً الشخص الآخر لما يفرغ الجملة من معانيها الحقيقية ويحط فيها معاني تانية، مثلاً إيش؟ تيجي الزوجة تقول لزوجها يا حبيبي لو سمحت أنا بك بس بعد أسبوع زواج أخويا وأبغى فستان، أبغى 2000 ريال أشتري فستان. كلها نعم نعم. تبغيني أدفع راتبي كله في شويتين ترتر؟ تقوم تقول له لا والله كل الناس يشتروا ب2000 ريال يعني عادي. من كل الناس؟ كل الناس سألتيهم؟ سألتي 4.5 بليون امرأة في العالم؟ سألتي؟ تقول له يا أخي ببالغ. يقول لا هذا كذب. طيب أول مشكلة سواها، لاحظي إيه؟ إنه هو لما يقول لها إنه تبغيني أحط راتبي كله في شوية ترتر، أولاً راتبه كله مو 2000 ريال، بس هو بيقول لها راتبي كله. طيب الشيء الثاني، هو بيقول لها شوية ترتر، هي ما بتشتري شوية ترتر، هي بتشتري فستان، ومو أي فستان، فستان تحضر بيه جواز أخوها. فهذا معناته وجاهتها قدام صحباتها وقدام ناسها وقدام، يعني هي حتيجي تاخذ راتب زوجها كله وتنزل السوق وتشتري ترتر؟ لا. فهو هنا فرغ الحوار من معاني الحقيقية، حط معاني أخرى هي ما تقصدها، وبالتالي صار الحوار حوار عكسي آزاها بي. وإنه أنت طب لما هي تصير غبية وتبغى تشتري براتب زوجها ترتر، تقوم تصير غبية، ولما تصير غبية يقوم يقدر إنه إيه يحط أكس على كلامها كله ويخسر الموضوع تماما، ومن شاري لك الفستان.
شيء يتعب مرة نفسيا، يتعب نفسيا حوارك معاه، وتقعدي تتكلمي معاه على أساس إنه هو من جد يمكن يوصل لحاجة، بعدين في الأخير يقولك لا، وتحسي نفسك إنك صغيرة، وتحسي إنه هذا مو شراكة، هذا مو زوج.
يعني شوفي، الزواج صعب، الزواج صعب، ما حد يقول إنه سهل، لكن في فرق بين الزواج العادي الصحي اللي أنا يوم أفوز عليك أنت يوم تفوز علي، وبين الزواج اللي هو في تعنيف وفي بهدلة وفي شحططة والكلام هذا كلام تاني بالمرة.
شكرا، وضحت دي النقطة. لأنه مثلا في واحدة الحين بتسمع تقول أوكي أنا زوجي نرجسي، يمكن جوزك ما يكون نرجسي. هو في الحتة الأولى دي حاجة الصراع بين الزوجين، إحنا نسميها في صراع، في على قولك حرب، يا أنا يا أنت، يا كلام يا أنت يا أنا يا أنت. لا، أنت لازم تحسبي إنه في شيء أعمق من كده. أستاذ عبير بتحاول توصله إنه لا، إنه في شيء، إنه تحسي إنه في الأخير أنت ما هتكسبي. في أبعاد أخرى كمان تكلمنا فيها، مرة مرة تحسي إنه ما هتوصلي الحاجة أبدا أبدا، ودائما تحسي نفسك إنك أنت صغيرة. لأنه في أزواج يقول لك لا، في الأول عشان يبقى كده يحس بمكانته برجولته، وبعدين في الأخير يتغير يقول لك لا خلاص طيب، ويتغير شخصيته يختلف. فشكرا أنك أنت وضحتي هذه النقطة حقيقي يعني.
وشكرا شكرا لك. أيوه. وفعلا يعني كيف الواحدة تعرف يعني كل الناس تخطئ طيب، لكن الخطأ النرجسي ما يعتذر، ما يعترف به ولا حتى لنفسه، وبطبيعة الحال ما حيتغير. ففي فرق بين الواحد يخطئ مرة واحدة وبعدين يقول أوه I'm so sorry ما حعيدها تاني، لا تحدي على خاطرك مني، أو يغلط في واحد شيء مو في مليون شيء مو كل مرة. يا أخي أنت فوز مرتين أنا فوز مرة، موافقة.
طيب عبير وانت بتتكلمي جاني سؤال، وها أنا بشوف كثير من العملاء حقوني لأنه تعرفي بفك صدمات في الطفولة ومن ذا الكلام، وطبعا مروا علي كثير أطفال اللي هم دحين صاروا مهم أطفال صاروا بالغين بس بيتكلموا معايا بلسان الطفل المتأذي إلى الآن من أمه نرجسية. فخليني أقول لك أنا مامتي نرجسية وطول حياتي أتربيت في كنفها، وأنا دحين بالغة وعيت بشخصيات أنا دحين فاهمة إنه أمي نرجسية، بس مع البودكاست هذا مع عبير أو بتأكد أكتر إنه أمي نرجسية. أنا دحين وأنا بأسمعك طيب قولي لي أنا كيف أتعامل معاها؟ حطي في بالك مدى الضرر اللي أنا عشته معاها، فكيف أنا أتعامل معاها وكيف أنا أتعامل مع نفسي؟
طيب الناس اللي بيتوجهوا للمرشدين والمعالجين النفسانيين برافو عليهم، كملوا الله وياكم، رحلتكم صعبة لكن إن شاء الله في النهاية حتلاقوا النور أكيد. حتلاقوا الشمس اللي ترجع لحياة لأنفسكم بإذن الله تعالى والله معاكم. الآن إذا هي لا زالت مع يعني خلينا نقول مثلا إذا هي الشخصية البالغة هذه قدها أتزوجت، مهما كان حيخف التعنيف وحيخف بما أنه يعني كل واحدة عايشة في بيت لوحدها. طيب إذا الشخصية المعنفة في نفس البيت مع الشخصية النرجسية، طيب هنا حيكون في حاجتين، يا إما الإنسان يحاول يغير نفسه هو أو يحاول يغير الشخص النرجسي. أنا دحين امرأة بنت معنفة، طيب هحاول أغير من نفسي أنا أو من الشخص الآخر. فاكرة لما كنا نقول في أولى متوسط إنه القدرة على إحداث تغيير هو تعريف إيش؟ تعريف القوة. فإذا إحنا نبغى نغير أي شيء في العلاقة لازم نكون أقوياء، ما حيجي بالساهل
أبدا.
طيب فلما أحاول أنا أحاول أغير نفسي لازم أنا فاكرة لما تكلمنا عن الحدود
أيوة.
إنه الشخص النرجسي ما يعرف الحدود، طيب أكيد. هو لا يعرف حدوده هو ولا يعرف حدودي أنا، فأنا عشان نفسي أبني حدودي أنا. طيب بمعنى إنه أنا أعرف إنه الشخص هذا إنسان مريض، فمهما سبني شتمني أنت وحشة أنت مغضوب عليك إن شاء الله تروحي النار، أنا أعرف إنه هذا أنا مالي شغل به، أنا حد عند أنا مثلا إذا أنا موظفة وأمي ما عندها فلوس أنا أرسلها مثلا whatever اللي هو شيء مناسب، لكن أعطي ما أخذ اللي هو الشيء اللي الله قاله.
يا سلام.
مرة في الأسبوع مثلا ولا whatever، صباح الخير كيف حالك يا ماما، عندك ضيوف أرسل لك الشغالة حقتي، أجيب لك معايا الأكل من المش عارف إيه، أعطي ليه؟ لأنه أنا إنسانة كويسة أنا إنسانة صالحة. لكن هي إيش بتعطيني؟ بتعطيني سم، بتعطيني سب، بتعطيني دعاوي،
إهانة.
إهانة أخليها خارج الدائرة حقتي، ما تأثر فيها. طبعا الكلام أسهل من الفعل
جدا،
لكن وانس انك توصل للقناعة هذه ما حد حيأثر فيك خلاص، لا مامتك النرجسية ولا بابتك المتسلط ولا احد ما حيأثر فيك وانس انك توصلي. اذا ما وصلتي 100% لو وصلتي 80% برضو كويس.
برافو، انجاز مرة كبير
طبعا.
حقيقي عبير انا اتفق معاك 100%، وهو ده اللي احنا بنوصل له في جلسات فك الصدمات. انت قلتي نقطة مرة مهمة، اني انا ابدأ افصل نفسي انا بطفلة اتربط بامي، اعرف ان امي مريضة دائما أقول لهم إنه تخيلوا إن هي حقيقة مريضة فعليا، أنت كيف تبى تتعامل مع شخص مثلا أعمى؟ هو أعمى كيف تبغى يشوف؟ عرفتي كيف؟ فتحسي هذه النقطة أصلا عبال ما توصل هذه أصلا تاخد grieving process، تحسي فيه حزن إني أوه خلاص أنا لازم أتقبل إن أمي ما حتتغير. أقول لك إيه وأمك ما حتتغير، لأن إذا أنت قعدت تستني الشخص الثاني حيتغير والله نسبة كبيرة لا
it's not gonna happen،
خاصة مع الشخصية النرجسية إذن يعني أنت قفلتيها حتى قلتيها عارفة يعني في كتير ناس عزم ما يبغى يسمع ده شيء، بس صراحة الشخصية النرجسية ترى يعني it's very very hard، ما تشوف إلا نفسها يعني جنان عارفة، تحسي حنا أنت تفتح فمك من كمية إنه يا الله قدي كده ما أنت شايف إنه الناس أنت ما تغلطي يعني عرفتي، لأنه أنا بأسمع قصص طبعاً واقعية يا عبير حقيقي شيء غريب شيء غريب، يعني قدامك مثلاً هي سوت الغلط تقولك لا أنت السبب وإحنا كلنا شفنا إنه أنت اللي سويتيه.
إيه إذا حكاية ضربني بوشه على إيدي.
أيوة سبحان الله، بفكرة إنك أنت كمان تستوعبي أو الشخص يستوعب إنه هذا الشخص ما هيتغير وأنا حقعد أشتغل نفسي وأنا حتقبل إني كيف أتعامل معاه بدون ما أربطه بمشاعري، أيوة حياخد وقت لكن صراحة شعور رائع، هتوصل لشعور رائع شعور قوة.
وفي حاجة كمان مرة مهمة إنه الانفصال مو بس يكون في الكلام، يحاول يكون في كل شيء، يعني مثلا انفصال مادي إذا مثلا واحدة أبوها اللي بيصرف عليها هو اللي نرجسي، فهي إذا ما تقدر تعمل الكت تماما بما إنه بابتها ما حتقدر تعمل الكت على طول، بس الانفصال يكون الانفصال حاجة مرة كبيرة في كل الأشياء اللي تقدر تنفصل خليها تنفصل، الانفصال المادي الانفصال المعنوي، إذا تقدر مثلا تسافر. أنا أعرف أسرة كانت انفصلت في وقت النوم لما الأبو يصحى الأولاد يناموا، ليه؟ لأنه هو النرجسي لما يشوفهم صاحين ينزل فيهم، فقلب الأم قلبت نظام نوم أولادها، هذه برضه حاجة يأخذوا دورات كانوا يطلعوا من المدرسة يروحوا للآفتر سكول يروحوا للفصل على الأقل في الوقت، ولما يكبروا حيصير فصل في 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 المشاعر في الأحاسيس، إحنا نتعامل معاه كإنسان موجود في البيت، ياريته كان إنسان كويس لكن إحنا على قولك we're grieving him وهو لسه عايش.
صح، بتحزن إنه بابتك مو كده، بس الوقت تتقبل إنه خلاص هو أعتبر إنه هو مريض عارفة، ولما أنا أعرف أحد مريض فعليا مريض زي إحنا نستوعب المرض الجسدي حتحزني ما حتكوني فرحانة إنه هو مريض مثلا وحتضطر إنك تتعاملي معه.
بس عارفة يا داني إيش اللي يخلينا ما نقدر نعتبره إنه هو فعلا مريض؟ لأنه أحيانا يفهم أحيانا يلاحظ، طب إذا بيهزئني أنا كبنته، بس هو ما بيهزئ مديره في العمل، المجنون يهزئ الكل لكن انت بتعرف بتختار مين.
صح.
لما انا الزوجه تقول لك انا لما اسكت له يتمادى، لما اهدد اني اقول لاهلي يهدأ، طب هذا ما هو مجنون، هذا يعرف الصح من الغلط،
بس هو اختار انه هو يعيش زي كذا.
اختار، ما دام اختار معناته عليه مسؤولية، هذا الشيء اللي يخلي الأشخاص اللي حوالينا النرجسي ما يقدروا إنهم يعفوا تماما من المسؤولية، لأنه فعلا عليه جزء من المسؤولية، طالما بيختار معناته هو إنسان واعي، طالما هو واعي معناته حر،
هو مو مجنون أكيد، بس كمان أنا عشان أعيش في سلام مع نفسي أستوعب إنه خلاص إنه خلاص هو اختار ده الشيء، هو اختار ده الشيء وهو يبى ده الشيء، وأنا أسوي اللي أنا أقدر عليه عشان أنا أحط حدود لنفسي، لأنه هو ولا عمره هيحترم حدودي.
بالضبط،
عشان كده أنت قلتي نقاط مهمة، أني أنا أبعد أشوف لي طريقة عشان ما أتفادى قدر المستطاع، وكمان في نفس الوقت زي ما قلتي في مثال الأم والأب أني أنا أتعامل بالمعروف، وأنا عارفة أنه صعب، أنا عارفة كثير ناس بيسمعوا دحين وإنتوا بتعيشوا هذا الشيء حقيقي، أنا مرة متعاطفة معاكم، بس ترى تقدروا توصلوا لهذا الشيء زي ما احنا قلنا، زي ما اذا انتوا تبغوا يعني، وحقيقي المفروض تبغوا، لانه حرام انتوا بتظلموا نفسكم وبتظلموا حياتكم بناء على شخص هو ربنا كتب لكم كده انه ابوك يكون نرجسي او امك تكون نرجسية.
بعدين الانسان يحاول انه يشوف المواضيع اللي عنده ويلاقي لها احسن الحلول. الناس اللي بيسمعوا الآن وبيدخلوا في يعني إحنا بنتكلم وأنا عارف إنهم إننا بنقلب المواجع عليهم بنقلبها عليهم.
أنا آسفة
وأنا كمان آسفة، لكن في نفس الوقت أنا مؤمنة تماماً إنه المعرفة هي الحرية وهي النور اللي إحنا توجهنا لفين إحنا نروح. فإحنا لما نعرف إنه هو كده في حاجات هي كده، أنا مثلاً دحين أقول لك أنت ليش عيونك ما هي زرقاء؟ ليش أنت مثلاً ما تتكلمي تشاينيز؟ مو أنت تقدري؟ يلا تكلمي تشاينيز، أنا أحب التشاينيز. الأشياء ما تجي كده، كل إنسان حيختار. هم يا إما حيكونوا مرضانين مريضين فعلاً أو نص مريضين وبيختاروا. في هذه الحالة وفي الحالتين أنا عندي حاجة واحدة اللي هي أنا أبغى أكون الإنسان اللي أنا أختاره لبابتي ومامتي، أكون ابنة بارة من غير ما أأذي نفسي.
يا سلام.
واجباتي أأديها بكل ما أقدر، الحاجات اللي تجيني منهم أوخر عنها. كيف؟ الله يعين، وكل يوم بيومه، والله وياكم والله معاكم.
صح. أوكي. طب تكلمنا ما شاء الله عن موضوع إذا كان أمك وأبوك نرجسيين. طيب عبير، إذا أنا اكتشفت مثلا أنه أنا زوجي متسلط علي وبيجيني من باب الدين والعرف وأنه لازم أسمع كلامه، فكيف أقدر أحط له حد؟ كيف أقدر أحمي نفسي؟ وتأكد تماما، أعيد وأكرر بناء على النقاط اللي أنت قلتيها، أنه لا أنا زوجي نرجسي وأنا أصلا من أول زواجي أنا ماني مبسوطة معاه وحاسة فيه شيء غلط وماني قادر أخرج من دي العلاقة، لأنه صار زي النوع من البرمجة أنه لا باب الدين وباب العرف وأنت لازم تسوي زي كده. فكيف أنا أقدر أتصرف معه؟ كيف أنا أقدر أحمي نفسي وكيف أتعامل معه هذا إذا كان زوجك؟
طيب إذا كان في حكاية الزوج إحنا عندنا حاجتين، في الانفصال وفي التعايش. هو ما حيتغير على أساس أنه ما حيتغير. طيب يبقى عندي خيارين، يا إما أنفصل عنه أو أتعايش معه. طيب لما أجي أقول إذا أقدر أنفصل عنه ولا لا، هل أنا موظفة ولا لا، هل عندي مصدر دخل ولا لا، هل أولادي حيكونوا معايا ولا معه، هل أنا نفسيا أتقبل أو أستطيع الانفصال ولا لا، هل أقدر أفتح بيت لوحدي ولا لا، هل عندي أهل يفتحوا لي بيتهم ولا لا، في مية سؤال. طيب إذا كلها إنه إيوة وأنا شايفة إنه الوضع ما يستحمل الجلوس وبأمرض وبيجيني الأمراض وبيجيني الشلل وبيجيني البكاء، هذا أقوم أنا إيه أفكر جديا في الانفصال. طيب لنفرض إنه ما في الخيار هذا لأي سبب من الأسباب ما أقدر أنفصل، هنا عاد حنكون في التعايش. طيب التعايش كمان له عدة أشياء، وهل أنا حتعايش إني أعمل نفسي هبلة وعمية ومني شايفة وأشتري دماغي ويخاص أيوة صح، في ناس يتعايشوا كده، في ناس يتعايشوا إنه لا كل ما يديني كلمة أرد عليه. طيب هذا خليها تنتبه، هو طبعا it's very tempting إنه الواحدة تسوي زي كده، لكن في نفس الوقت أيوة جداً. وهذا رد فعل طبيعي صراحة، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له في صح. الاتجاه، فيزياء، هذا مين حيكون أحسن من الفيزياء يعني. بس انتبه، خليها تنتبه لأنه ممكن يطلع يصير بدل ما يكون سب وشتم يصير أشياء تانية وضرب ومضروب. طيب هذه ناحية، وإذا وصلنا لهذا الشيء حنكون مثلا في حنكون عالم تاني. بس أنا عجبتني الكلمة اللي ذكرتيها قبل لحظة إنه أحياناً يقول لك الدين والعرف، يتحجج لك بالدين ويتحجج لك بالعرف. طيب
حقيقي لأن هذا اللي أنا بشوفه.
طيب خلينا نمسك أول شيء اللي هو العرف. لما مثلاً الواحد يقول العرف إنه أنت كل يوم تطبخي لأمي وأخواتي وترسلي لهم الطبيخ للبيت وهم كلهم نايمين ومتسدحين وأخواتي شابات وما عندهم ولا شيء، طيب هذا العرف، هذا ما له دخل بالدين. طيب هنا هذه، طب هل العرف مثلا خلينا نقول انه هذا فعلا فعلا عرفهم وفي قبيلتهم، طب لما تيجي هي في قبيلتها عندهم العرف انه كل ما اهل يروح يزور اهلها يجيب لهم مثلا ذبيحة ومفطحة ومش عارف إيش. إذا هو بيسوي العرف ويبغاها تسوي العرف اللي فعلا كل الناس بيسووه، هذا اسمه عرف خربان. نظلم الزوج ونظلم الزوجة عشان خاطر هذا وهذا، فتحاول أيوه. هي حتغير مش عارف إيش. خلينا يقول هو بحجة العرف، لا أنا أبغى كده، يعني يبغى له شجاعة، لا أنا مني مجبرة ظهري ينكسر، أنا عندي 3 صغار وبدرس في الجامعة وعندي وظيفة وأخواتك متسدحين، ليش أنا أطبخ لأمك وأبوك؟ هذا يبغى له جرأة. طيب، وفي حكاية اللي هو الأخذ والعطاء، وأشوف المميزات وأشوف وطرق تانية هنتكلم عنها. نقطة الدين، لما يجي يتحجج بالدين هذا مرة صعب. ليه؟ لأنه كلنا ما حد يبغى يروح النار
فوق ما تتصوري، لأنه يحقق مرة شعور بالذنب، تأنيب الضمير، تشك في نفسك، على طول نخش في دي الدوامة.
لاحظي هل هو بيخدم الدين ولا بيستخدم الدين. طيب، هذا رقم واحد. إذا هو يتفرج تلفزيون وبصبص في الناس وفي الأسواق ومش عارف إيش، بعدين يجي يقول لك أنت غطي وألبسك لفزات وما يطلع حسك ومش عارف إيش، إسكسيوزمي، هذا مو دين. طيب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما بيجي بيقول لك على حاجات معينة، مثلا بيجيب لك أنا غلط عليك ولكن برضو أنت تعتذري لي. ليه؟ عشان الحديث اللي هو لو أمرت وأن لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما يقول لك هذا، أنت إيش تسوي؟ روحي أفتح الكتب وشوفيها إيش هو تخريج الحديث هذا. قد يكون حديث ضعيف، قد يكون حديث موضوع، قد يكون حديث في سنده في خلل، في متنه في خلل. في الأحاديث مليون نوع. طيب، شوفي إيش هو. غالبا حتلاقي إنه الأحاديث المجحفة هذه ما لها أصل، في أحسن أحوالها تكون ضعيفة، في أحسن أحوالها. وبالمقابل الآيات اللي هي أقوى منها، اللي هي ولكم ولهن مثل ما عليهن بالمعروف. طيب، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يعني عندهم شرطين. ليه؟ لأنه بعض الرجال يتفوقوا على بعض النساء مثلا بالذكاء، بالحكمة، مش عارف إيش، هذا رقم واحد، وبما أنفقوا. لما لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني موجود، أقوم أنا أخذ الحتة الأولى هذه وأخبط فيها مراتي ولا أختي ولا بنتي. الرجال قوامون على النساء، طب إيش هو قوامون؟
كثير ناس ما يكملوا الآية.
أيوة، وحتى هذا الشيء موجود في القرآن، لما يقولك الآية اللي هي أن الناس يتخذوا القرآن عظيم، يعني أعضاء كل واحد لوحده. طب هذا ما ينفع. نفس حكاية ولا تقبوا الصلاة وأنتم سكارى، الله
صح.
فأبداً أبداً أبداً الدين ما يقول لا بالعنف، ولا خلي مراتك تخدم أمك، ولا خلي بصبص على بنات الناس وخلي مراتك تغطي. الدين ما يقول كده. والدين لما إذا حسيتي أنت يا زوجة أو يا الشخص اللي هي معنف، يعني إنه الشخص الآخر لما بيذكر الدين بيضايقك، معناته قد يكون بيستخدمه ضدك. حتى الأشياء الحلال، مثلا التعداد موجود في الإسلام، طيب بس الشخص المفروض ما يأذي مراته به، كل شوية شوفي فلانة والله لو أوريك أجيب الثاني على راسك. كون إنه يقول لها ترى أنا بأفكر إني أعدد وإنت حقوقك محفوظة، هذا غير. وكون إنه يهددها مرة واثنين، وإذا ما تسوي كده، وإذا ما تخدم أمه، وإذا ما تبوسي رجولي، وإذا ما مش عارف إيش، حجيب الثاني وحجيب الثاني.
ما هي طريقة.
هذا اسمه استخدام للدين،
واستغلال وإهانة ونرفزة، يعني ما في أي شعور بالأمان أبدا أبدا أبدا. يعني نقطة مثالك الأخير هذا رائع، يعني أنت ما جبتي شيء بس أنه على الحرام، على الحلال، على الحلال إيه وإنت يحق لك، بس الأسلوب 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 الأسلوب. وأصلا التعامل والحياة مع الشخصية النرجسية إيش اللي هو يقتل؟ ليش إحنا قلنا مؤذية عبير؟ إذا شفتي إحنا جينا مؤذية، لأنه تحسي في إيذاء بشكل يومي، ولا وبيكيد قطرات 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 لغاية ما الشخص الثاني يبدأ يخش في مراحل. يعني أنا شفت عملائي تخش في مراحل تشك في نفسها، تقول لا تحط له عذر، بعدين تشك في نفسها، بعدين تصحى وتستوعب. وسبحان الله هذا ياخذ وقت، لانه انت بعدين تقعد تقول انا ليش طول الفتره دي انا فين كنت عايشه؟ ترى انت كنت عايشه بس انت ما كنت تعرفي، انت كنت في بيئه توكسيك سامه لابعد الحدود، ما تديكي مجال تقعدي تستوعبي نفسك، لانه اللي قدامك نرجسي يبقى كل شيء زي ما هو يبغى، فما في وقت تتنفسي كده انت تستوعبي ايش اللي حاصل.
فاكره لما قبل شويه قبل لحظه قلت لك انه
سبحان الله
لغات مختلفة حقيقي. وعالمين مختلفين، فهي صح. لما بتسمع كلامه وبتشوف تصرفاته هذا عالم تاني هي ما هي فاهمة. كثيرين حتى أنا مر علي تقولك أنا كيف ما كنت شعرة، أنا كنت غبية، أنا كنت لا أنت ما كنت غبية، أنت ما تعرف اللغة هذه، أنت لما ما تتكلم صيني ما هتعرفي، هذا مو غباء اسمك ما تعرفي، بالعكس هذا يدل على أنه أنت إنسانة ما عندك الخباسة هذه ولا عندك الأذى ولا تبغي لأحد ولا بتفكري فيه ولا على راسك بطحة، لأنه على راسه بطحة هو اللي حق.
أرحمي إيه؟ نفسك والله أرحموا نفسكم، يعني لأنه هم ضحية، هم حقيقي ضحية، بس لا تكمل أنك أنت تلعب ضحية مع نفسك. أستوعب أنه أرحمي نفسك أنه أنت حقيقي ما كنت تعرفي move on وكيف حتتصرفي مع السيتويشن والموقف اللي أنت فيه دحين، هذا حيساعدك أكتر سبحان الله. طيب يا عبير، بكده أنا حابة ما شاء الله مرة استمتعت معاكي في الحوار، بس في كده سؤال جاء كده في بالي لازم أسألك. هو عبير الفترة الأخيرة حقيقة إذا أنت تعرف أكيد موضوع الكل يعرف، وأنا عملت حلقة كاملة لها وسلسلة تيك توك على جوني ديب وأمبر هيرد. لما أنا طلعت في لما قعدت أحلل هلكوني يا عبير هلكوني، نرجسية نرجسية نرجسية، وأنا لسه أنا يعني تعرفي إحنا ورناء ثيربس، أنا ماني قادرة أقعد مع أمبر وأقول إن هي نرجسية. فأنا مستغربة كنت من الناس إنه ليش بيقولوا نرجسية، وبالفعل لما طلع تشخيصها إن هي هيستريونيك وحدية، يعني حقيقي أنا كده ارتحت، لأنه أنا حسيت، وكمان رحت كلمت واحدة من زميلاتي وتأكدنا. فليش صار في استغلال للنرجسية؟ يعني دحين كل ما أحد يجيني عميل زوجي نرجسي، بعدين حقيقي عبير يطلع ما هو نرجسي، يطلع زي ما إحنا وضحنا آخر نقطة، أنا زوجتي وخطيبتي جدا نرجسية ما همها إلا نفسها. فليش صار في استغلال لموضوع النرجسية تمام وموضوع العنف؟ اتشوهت حقيقي حقيقة الشخصية النرجسية، وتشوه كمان لما أحد يقول لك أنا معنف، عرفت كيف؟ إيش اللي حاصل يا عبير؟ ليش صار فيه زي كده تضخم في ضاع الموضوع؟ تتوقعي؟
مصطلح الشخصية النرجسية خرج من تعريفه في كتابة DSM وارتمى وسط الناس، كل واحد أخذ منه الحتة اللي تعجبه وفخمها وصلها واستخدمها. أنا ممكن مثلا عشان أحصل على تعاطف أهلي أقول والله جوزي شخصيته نرجسية وأنا مني قادرة، وشفنا حلقة عن الموضوع هذا وهو كده. طيب هو ممكن يكون عنده خطأ أو خطأين، ومرة يقدر يتوقف عن الخطأ ومرة لا، وممكن أنه أنا أكون بدأت في الأذى وهو لما رد علي أنا رحت قلت لهم لا يا جماعة أنا جوزي نرجسي. طب ممكن أنا أكون النرجسية وأنا ماني فاهمة إيش بيصير. هذا رقم واحد. حتى زي ما بتقولي حضرتك على أمبر هيرد وجوني ديب، محامية أمبر هيرد قالت تبغى تثبت على جوني ديب إنه هو معنف، وعشان تبغى إنه تثبت إنه معنف حاولت إنها توصفه بالنرجسية. كيف توصفه بالنرجسية؟ صح. والله هو في أثناء المحاكمة كان بيأكل حلويات وبيرسم. لحظتها عجبتني جدا المحامية حقته كاميل فاسكيز، راحت مدت يدها وأخذت حبة من الحلويات وأكلتها. إيش قصدها؟ قصدها يعني مو كل واحد يأكل حلاوة وقت المحاكمة معناته يكون نرجسي، لا، أحيانا هذا يكون عشان خاطر أنا أهدي أعصابي، مو لافتقار التعاطف، أنا فعلا جدا أعصابي وعواطفي كلها داخلة في المحاكمة هذه، أنا عشان أهدي منها بأكل حلاوة بدل ما أخبط في الناس اللي حواليا. طيب فهذا مثلا الحاجة هذه ممكن نستخدمها، أكل الحلاوة هذه كل واحد ممكن يستخدمه بشكل. طيب
صح.
مو كل إنسان أناني هو إنسان نرجسي. طيب مو كل إنسان أخطأ في حق الآخر هو إنسان معنف. ممكن الخلاف بين شخصين هو معركة. ترى يا جماعة مو بس البحر هو بحر، هو مد وجزر، إحنا نفسنا مد وجزر. والعلاقة الزوجية يعني it's a dance زي ما يقولوا، رتم، مرة نطلع فوق ومرة ننزل لتحت. المشكلة متى؟ لما يكون بدء المخاصمات والمزعلات هذه بدل ما تكون ملح الحياة تصير سم الحياة. هنا بعدين تكون حاجة تانية. لكن مرة أنا أغلط عليك ومرة أنت تغلط علي، متوقع يا جماعة ما في واحد فينا كامل،
ما في أبداً أبداً، وإحنا كلنا خطائين، إحنا بشر في الأخير، إحنا بنتعلم من هذه الأشياء. وعلى كلمة خطائين، المشكلة في النرجسي ما يشوف الغلط، ولا عمره حيشوف الغلط، ولا عمره حيعتذر. فلما تشوفي أحد صح يمكن سوى كل هذه الأشياء من السمات اللي أستاذ عبير قالتها، بس في الأخير بيعتذر، بيقول لا أنا حابب أتغير، أعرف أنه أبدا هذا مو نرجسي، وحرام إن إحنا نقول إنه هذا نرجسي، وحرام نقول إنه هو يعنف. حقيقي إحنا نحتاج نفرق بشكل جدا كبير. طيب يا عبير، حقيقي يعني الجلسة اليوم كانت جدا ممتعة، أنا شخصيا ربطت معايا أشياء مرة كتير، فشكرا ليكي. فإيش حابة نقطة أخيرة كده قبل ما نختم تقوليها للمستمعين؟ تفضلي.
طيب، أسوأ فهم للنرجسية في رأيي إنه النرجسي شخص يحب نفسه. أنا اللي جيت فكرت فيها، إيش فيها لو الإنسان يحب نفسه؟ فين المشكلة؟ بعدين اقتنعت إنه الإنسان النرجسي لا يحب إلا نفسه. بعدين رجعت غيرت فكرتي، النرجسي ما يحب ولا حتى نفسه.
يا سلام.
ولمن ما يحب نفسه ما حيحبك، ولمن ما يحب نفسه مهما أنت تعطيه من الحب هيكذبك. لأنه حقيقي. أنا ما أحب نفسي، أنت كيف حتحبين؟ أنت بتكذب علي، أنت شريرة،
حقيقي. أنت
وراك شيء. وكلمة النرجسية جات معروف من الميثولوجيا الإغريقية اللي هو نارسيسس. نارسيسس كان إنسان بهي الطلع، جميل، مرة طالع في كان إنسان عادي، مرة طالع في البحيرة ولقى وجهه، ولقى وجهه مرة جميل، فوقع في غرام صورته، ففضل يطالع في صورته ويطالع فيها وما قدر يرفع راسه ألين ما غرق فيها، ما قدر يقوم، ما قدر يشرب، ما يقدر يأكل، ما قدر يعيش، ما قدر يتزوج، وقع في غرام صورته. وأنا هنا أبين لكم الفرق يا جماعة، هو ما وقع في غرام نفسه، وقع في غرام صورة هو شايفها، صورة وهمية. عشان كده هو يبغى يبني لنفسه صورة وهمية إنه هو إنسان عظيم، إنه هو إنسان فظيع، وهو بيعبد الصورة هذه ويبغاك تعبديها معه. وعشان خاطر العبادة هذه يضحي بالغالي والرخيص، including مراته وبزورته ويمكن نفسه.
شكرا والله، جميل جميل جدا، تعمقنا اكثر كده، دخلت في ذا العالم الفلسفي الجميل. بصراحه هذا شيء ابدا ماني مستغربه منه. اذا انتوا تعرفوا يا جماعه، حقيقي انه عبير ما شاء الله تبارك الله ترى مؤلفه كتب، وعندها كتابين مربوط بموضوعنا اليوم اللي هو الشخصيه التسلطيه وكيف أحمي طفلي خفايا العنف الأسري. هتشوفوا أنه كيف دخل موضوع حماية الطفل، لكن برضو هتستفيدوا مرة كتير منه عشان تعرفوا كيف أنه الشخصيات اللي تعنف الأطفال. إن شاء الله حط لكم اللينك لوصف لينك للكتاب، لشراء الكتاب موجود في الوصف الحلقة. وحقيقي شكرا يا عبير جدا على الحلقة اليوم، كانت جدا عميقة، أبحرنا فيها بشكل مرة كبير وجميل وبشكل واقعي في نفس الوقت. تعرفين أنا مرة أحب الأمثلة الواقعية اللي تلامس مجتمعنا العربي. شكرا يا عبير،
أنا استمتعت مرة جدا، استمتعت بالحديث معاكي، وإن شاء الله المرات الجاية أشوفك وجها لوجه
بإذن الله. أيوة أكيد إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك.
وإنت طيبة يا رب. وإنت طيبة.
طيب جماعة إن شاء الله تسمعوا الحلقة، إذا عجبتكم لا تنسوا تشاركوها مع مين ما تحبوا، ولا تنسوا اللايك والمشاركة والتعليق، وإن شاء الله نشوفكم في أمان الله في الحلقة الجاية.